إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن علامات اتباع الهوى ومن هم أهل الأهواء، ونعيد بشيء يسير، نمر على الآيات والأحاديث ثم نكمل المشوار. الله جل وعلا بيّن لنا المعيار الذي من خلاله نعرف صاحب الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المعيار إذن أن تكون أمام الأحاديث ثم تنصرف عنها، أن تسمع الحديث ولا تستجيب، أن يأتيك القول الصريح الواضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله وتتأول لنفسك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله جل وعلا يقول يخاطب نبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نكمل المشوار الآن لنبين من علامات أهل الهوى. من علامات أهل الهوى كما ذكر البربهاري رحمه الله، والبربهاري إمام أهل السنة في زمنه وهو من أئمة الحنابلة، هذا الإمام الجليل كان في بغداد، إمام عظيم الشان في زمن العباسيين، زمن الخلفاء العباسيين، كان يقول: إذا رأيتم الرجل يدعو على السلطان فاعلموا أنه صاحب هوى. تصوروا يا أخوان أن هذا العالم الجليل مات مختفياً مطلوباً من الحاكم، لكنه لم يغير عقيدته ولم يتزحزح ولم ينتصر لنفسه، مات مطلوب من قبل الخليفة الراضي بالله لكنه لم يغير عقيدته، لهذه عقيدة راسخة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 100 حديث في السمع والطاعة لولاة الأمر: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. الصحابة يتساءلون أفلا ننابذهم؟ يعني نقف في وجوههم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا، يعني من الحاكم، إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا معلن، ما في خفاء مثل ما تشوف الشمس الحين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله، مو منك، عندكم من الله، دليل من الكتاب من السنة، عندكم برهان واضح بين من الشر، ثم تقدر بعد ذلك المصالح والمفاسد. هذا الإمام البربهاري رحمه الله من أئمة الحنابلة، قلت لكم مات طريدا مطلوبا، ولكنه لم يغير عقيدته، وكان يقول إذا سمعتم الرجل يدعو على السلطان فاعلموا أنه صاحب هوى. طيب قد يقول قائل يعني ماذا نصنع؟ نثني على السلاطين وعلى الأمراء ونكثر من المدح؟ نقول لا، ليس هذا هو المراد. إذن ما هي عقيدتنا؟ إذن لابد أن نتساءل، نحن كأهل السنة والجماعة لنا عقيدة ولنا منهج، لسنا من يعني من أهل البدع، من أهل الضلال، من أهل الأهواء، لا. عقيدتنا كأهل السنة والجماعة هذه التي لا يختلف عليها أحد من أهل السنة والجماعة، لما نقول من أهل السنة يعني من أهل العقيدة السلفية الصحيحة، وسلفنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى السمع والطاعة لولاة الأمر. من هم ولاة الأمر الشرعيين؟ ولي الأمر المسلم. نرى السمع والطاعة لولي الأمر، ندعو لهم بالصلاح والخير والسداد والتوفيق، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج عليهم بالسيف ولا بالكلام يعني بالطعن على رؤوس المنابر، ونرى أن في أعناقنا بيعة لولاة الأمر، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لا يقول والله أنا ما راح تبايع، لا، البيعة لأهل الحل والعقد والبقية تبع. هذه عقيدتنا التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمدحهم؟ لا، الأصل أن المدح هذا في الغالب الإنسان يبي لنفسه دنيا، فلذلك المدح على إطلاقه لا يجوز. لكن هل يمنع من المدح أبدا؟ نقول لا، لكنه مقيد، وأن يكون القيد لأجل حث الحاكم على الازدياد في العطاء والخير. ثم أنت عندما تمدح تمدحه في شيء قام فيه لأجل صلاح الدين والدنيا، إذن شيء مقيد وترجو صلاح الدين والخير للمسلمين. فلذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. كم تتابع على الإمام أحمد؟ المأمون الخليفة العباسي والمعتصم والواثق، سنوات يسجن الإمام أحمد ويجلد. هل غير؟ لا. كان فقهاء بغداد يأتون إلى الإمام أحمد يقولون له أن الأمر قد تفاقم. تعرفون شو اللي حصل؟ حصل أن الكلام كثر في قضية أن القرآن مخلوق. إذا قلنا أن القرآن مخلوق فهذه صفة الله، فإن كانت الصفة مخلوقة فالموصوف بها مخلوق، وكلام الله علم الله فكيف يكون مخلوقا؟ فكان الناس يمتحنون، من لم يقل إن القرآن مخلوق يسجن وقد يقتل. فابتلي الإمام أحمد وسجن وضرب وأهين، وكان يصبر الناس ويمنعهم من الخروج. إلى أن جاء بعد ذلك المتوكل فأخرجه من السجن ونصر السنة وقمع البدعة. فنحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى ذلك: إنكم سترون بعدي أثرة، أثر يعني مظالم، وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: اسمع واطع. وفي رواية: أدوا الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. قد يقول قائل: يعني لا نأمر ولا ننهى ولا ننكر؟ لا، تنكر. من الذي يمنعنا الآن نقول إن الربا حرام؟ الربا حرام، والزنا حرام، والموسيقى حرام، كل هذا الذي يعلن نقول حرام، ولكن لا يستدعي الأمر أن نأتي بأسماء الناس. لكن لا نمنع ولم نتوقف في يوم من الأيام لأمر قلناه بأنه حرام كالربا والزنا والخمر وغير ذلك. كل هذه المنكرات والله نتكلم فيها في هذا المكان بحرية ولا نمنع أبدا. هذه ليست من المنكرات الموجودة في هذا البلد وفي غيره من البلاد. إذن السمع والطاعة في المعروف، وأما السمع والطاعة في معصية الله هذا لا يقول به أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لا يعني هذا أنك إذا أمرت بشيء كما أمر الإمام أحمد قل القرآن مخلوق، لم يقل، لكنه لم يهيج ولم يدعو الناس إلى الخروج ولم يخرج. إذن لا بد يا أخوان أن ننتبه، هذه قضية. حتى قال ابن القيم: والله لو تأملتم الشر الذي ظهر في العالم من صغيره وكبيره لن تجدوا، يقول، إلا بسبب خروج الناس على حكامهم وأمرائهم. إذن هذا الشر عايناه ووجدناه، والبلاد التي تعيش الآن في هذا الوضع الذي تراق فيه الدماء ليل ونهار ولا يعرف المقتول لما يقتل ومتى يقتل، وفي كل لحظة تحصل انتهاكات في الدماء وفي كل شيء. والسبب لذلك قالوا: حاكم ظلوم ولا فتن تدوم. الفتن تحصل في لحظة لكنها لا تقلع عنك في لحظة، تأتيك في لحظة ما تقلع، تحتاج إلى سنوات. لكن هذه السنوات كم تراق فيها من الدماء؟ فلا يجري الإنسان إلا بدليل، ولا يعتقد إلا بدليل. وعليه أن يعتقد أن أصح ما قيل هو ما قاله أصحاب رسول الله، وأصح المواقف هي مواقفهم، وهي التي أرشدهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من علامات أهل الهوى الثناء على أهل البدع. لذلك إذا رأيتم الرجل يثني على أهل البدع أو يجلهم أو يقدمهم أو يكرمهم فاعلموا أنه صاحب هوى. المطلوب منه أن ينكر، المطلوب منه أن ينكر وأن يبين وأن يكشف وأن يحذر، لا أن يخدع الناس ويغش الناس بالمدح والثناء لأهل البدع والضلال. الله جل وعلا يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وذلك لأن الإنسان إذا أثنى على أهل البدع، بعض الناس يقول: والله أنا ما أدري، يرز بالدوانية ويجيبهم ويسوون دروس ومحاضرات في مجالس، ثم يقول بعد ذلك: والله أنا لا أعرف أشعري ولا صوفي ولا، يقول لا أميز. طيب لا تميز، لما لا تسأل قبل أن تأتي بهؤلاء يضل الناس ويتوب أمور هم طبعا في بداية الأمر بعض الناس يقول يا أخي حدثنا بالأحاديث ونسمع منه أقوال ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما من مبتدع إلا وعنده أشياء طيبة، وما من مبتدع إلا وعنده أشياء صاب فيها وهو يصلي. لكن القضية ليست هذه، القضية أن كل بدعة تنشر في مجلسك تتحمل وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. لا تقل لا أدري ولا أعرف، اسأل والناس تعرف وتميز. ترى طلاب العلم والمشايخ يعرفون بعضهم، فلا بد أن يعرف الإنسان قبل أن يأتي بهذا ويضعه في المكان ثم يقول لا أعرف، بعد أن تنتشر ويستفحل الشر وتنتشر البدعة وينتشر التصوف والخرافة والبدع يقول لا أدري. لا، هذا لا تعذر بها. فلذلك يقول الفضيل بن عياض: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لا نعني الاعتداء عليهم، لكن المطلوب أن نبين الخطأ وأن يبين الإنسان هذه الأخطار وهذه الأخطاء حتى لا يغش الناس ولا يقوم بالطباعة. بعض الناس يطبع وقت العزاء وينشر بدع وحديث ضعيفة وكتب لغير الموثوقين يقوم بنشرها، خاصة في العزاء وخاصة في الأمور والمناسبات، هذه ليست بصحيحة. هذا استعجال يجر إلى شر وشرور. فلا بد قبل أن تطبع وتخسر المخاسير والفلوس عليك أن تسأل قبل أن تقع في الخطأ. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كذلك من علامات أهل الأهواء الاقتراب منه ومجالسة أهل الأهواء. فلذلك كانوا في السابق يقولون: إذا رأيتم الرجل يجالس أهل الأهواء فحذره أولا، حذره من المجالسة وقل له هذا عنده انحراف، تكفير، ضلال، تصوف، قبور. قل له إذا لم ينتبه واستمر فهو منهم، فهو منهم. لما؟ لأن الطيور على أشكالها تقع، فلم يقع عليهم إلا وهو منهم. فلذلك كانوا إذا سئل الأئمة في السابق يقولون هذا لا نعرفه، قال انظروا إلى من يقع، هو زائر. كان الرجل يأتي من خراسان إلى بغداد لا يعرفونه، يعرفونه من أهل العلم كذا في بلده، فيقولون نحن لا نعرف. قال انظروا إلى من هو زائر، إذا قدم على فلان فهو معه، فهو منه. فكان يعرف بصاحبه. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فلذلك صحبة هؤلاء شر وضلال وبدع. فالقرب من أهل الضلال لا شك يورث بغض السنة وبغض أهل السنة ومعاداة أهل السنة والطعن فيها. إذن هذا نوع من الغش للإسلام ولأهل الإسلام، وهي علامة صريحة واضحة أنهم من أهل الأهواء. وأهل الأهواء ولله الحمد أقول الآن في الزمن هذا، ليس مرت أزمنة على المسلمين، ترى صاحب السنة ما كان يقدر يتكلم في المنابر مثل هذا الكلام. سنوات قديمة ما يستطيع صاحب السنة أن يتكلم. الجولة والصولة لأهل الضلال، لأهل التصوف، لأهل الكلام، لأهل الفلسفة، هؤلاء كانت لهم الصولة والجولة. وأهل السنة من سجن إلى سجن ومن مكان إلى مكان ومن قتل وتشريد. لكن الحمد لله هذا زمن أقول نصرت فيه السنة وانتشرت بين المسلمين، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، يجب علينا أن نحافظ عليها ونقوم بنشرها بين الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن والعراق، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأقم سلامهم.